فنقول إن علينا أن نقتدي بهم في ما نستطيعه في صلاة الفرض المواظبة على صلاة الجماعة، والحرص على أن يتقدم المسلم يتقدم قبل الأذان أو قبل الإقامة، وكذلك بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء. هذه خير كثير إذا تقدم وواظب عليها. وكذلك أيضا الحرص على إدراك صلاة الجماعة من أولها، وألا تفوت الإنسان تكبيرة الإحرام، تفوت الإنسان تكبيرة الإحرام التي هي خير من الدنيا وما عليها هذه التكبيرة، وألا يحل إحدى ركعات بسنة الفجر، فإنه ورد أنه كان عليه السلام يحض عليها فيقول صلوهما ولو طردتكم الخيل. وهكذا أيضا يحرص المسلم على أن يجعل له يدا من الليل، يعني أن يصلي من الليل ولو ثلاث ركعات كوتر أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة أو ما تيسر في ساعة أو في نصف ساعة أو نحو ذلك، فيستعين على ذلك بنومه مبكرا. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكره التحدث بعد صلاة العشاء، فكان ينام بعدها مباشرة حتى يتيسر له قيام آخر الليل. وكذلك كان السلف رحمهم الله يستعينون على قيام الليل بالنوم مبكرين حتى يستيقظوا نصف الليل أو ثلثيه فيصلوا آخر الليل، كل ذلك حرصا منهم على أن يكونوا من المتهجدين من الذين مدحهم الله تعالى بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فقد روي أن عبد الله بن عمر كان يصلي الليل، فإذا كان قريبا من السحر يعني آخر الليل جلس يستغفر، يتأول قوله تعالى المستغفرين بالأسحار كأنهم باتوا على ذنوب، لأن الاستغفار إنما يكون من المذنب، ومع ذلك فإنهم باتوا في عبادة، ولكنهم يحسون من أنفسهم بالنقص، يحسون من أنفسهم بالتقصير، يقولون نحن مقصرون ونحن مذنبون، ولو تهجدنا ولو صلينا أكثر الليل فإن عملنا قليل بالنسبة إلى ما يستحق الله علينا، فحق الله علينا كبير. يصلي أحدهم أربع ساعات أو خمس ساعات في الليل، وقبل الفجر بنصف ساعة يجلس يستغفر، يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يكرر ذلك كأنه مذنب، لأن الاستغفار إنما يكون من المذنبين. وقد كان السلف رحمه الله تعالى يكثرون من الاستغفار، لأنه ورد في حديث أن أنين المذنبين أحب إلى الله من زجر المسبحين. أمين المذنبين يعني استغفارهم وتوبتهم وخشوعهم، وذلك لأن زجر المسبحين قد يخالطه شيء من الكبر ومن الإعجاب، بخلاف أمين المستغفرين فإنه يخالطه انكسار وتذلل وتواضع وتعبد واستكانة بين يدي الله تعالى، فيكون ذلك أدنى أقرب إلى أن تقبل عبادتهم. لأنه ورد في حديث أن الله يقول أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فعلينا أن نحرص على الاقتداء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبسلف الأمة وبأئمتهم، وأن نكون من الذين يتبعونهم بإحسان حتى نعشر في زمرتهم، إذا أحببناهم عملنا مثل أعمالهم، ومن أحبهم عشر في زمرتهم. ونحب أن نتوقف عند هذا المستقبل بالإجابة على الأسئلة، ونتواصى بما أمرنا الله به بقوله وتواصى بالحق وتواصى بالصبر، نتواصى بالصبر على طاعة الله تعالى، ونتواصى يوصي بعضنا بعضا ويعلم بعضنا بعضا ما يرشده إلى الخير، لنكون جميعا من المتحابين في الله تعالى، الذين إذا أحب أحدهم أخاه دله على الخير وحذره من الشر، وكانوا بذلك من أهل العبادة ومن أهل الطاعة. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين ويصلح أئمتهم وولاة أمورهم، ويرزقهم التمسك بدينه، ويريهم الحق حقا، ويرزقهم اتباعه الباطل باطلا، ويرزقهم اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله على الله.
حقيقة هناك سيد أرام من الأسئلة، لو جلسنا إلى سلمنا ما انتهينا بجسمها، لكن لكل واحد سأل وسكت له حق أن يعرض السؤال. وبعد التقريب بين الأسئلة وجدنا حقيقة أن هناك أسئلة مكررة وهناك طلبات. فالطلبات بإيجاز سريع أرفع للشيخ لعله الاستراحة بعد صلاة العشاء تكون الحديث عنه. هنا طلب بأن تكون هناك كلمة في بعض الشباب الذين نفسوا على عن الهداية وابتعدوا عنه، وهناك طلب للحديث عن ظلم الكفلاء في المقتولين، وهناك طلب عن الحديث لأولئك الذين يتحدثون عن الأشياء الدنيوية بالخطب وغيرها، ويعني كانوا يعني يقصد الحديث للمسألة. وهناك طلب لأن يتحدث الشيخ عبد الله عن سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهناك طلب لأحد الإخوان يقول الشيخ أمرتك بالله وأزادك الله وزادك خيرا وأنا في كرب شديد فأرجو أن تدعو الله لي. وهذا طلب أنه كثر في هذه الآونة الأخيرة انتشار التدخين بين الناس، فهل من كلمة توجيهية لإخواني؟ وهذا سؤال يتكرر كثيرا وهو عن الأسباب المعينة على قيام الليل. حقيقة أن هناك أسئلة أولى لأن لكل واحد سؤال، لا سيما الأسئلة يتوقف عليها التحية في الصلاة وغيرها نعرفها على شيء. هذا سائل يقول: أنا دائما كثير الندم وعلي ندوم كثير، ماذا أفعل الآن؟ منها ما تحقق ومنها ما لم يتحقق.
إذا كان العبادة كان نذر أن يصوم يوما أو خمسة أيام، أو نذر أن يتصدق بعشرة أو مئة، أو يصلي هذه الليلة عشر ركعات أو نحو ذلك، فعليه الوفاء بهذا النذر. وأما إذا كان النذر من الأمور العادية كشراء شيء أو بيعه أو زيارة أو نحو ذلك، فهذه فيها كفارة إذا لم يفعلها، وتتداخل فيها كفارة واحدة ولو تكررت. فلو حال النذر مثلا وقال لله علي ألا أكلم فلان، ثم كلمه وقال بعد ذلك لله علي ألا أدخل هذا البيت، دخل وقال لله علي أو علي نذر ألا أركب هذه السيارة، ثم ركبها فإنها تتداخل ويكفيه كفارة واحدة إطعام 10 مساكين. وكذلك إذا كان نذر محرم فإن عليه الكفارة ولا يجوز له الوفاء. فإذا نذر أن يشرب الدخان أو نذر أن يشرب خمرا أو نذر أن يضرب فلانا ظلما أو نذر أن يهجر مسلما ألا يسلم على فلان مع صلاحه وتقاه، فهذه محرمات لا يفعلها وعليه كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم.
هذا السائل يسأل يقول بالنسبة للذهب الملموس كثر الكلام حوله، لكن أفيدونا حفظكم الله، هل عليه زكاة أم لا؟
وصحيح أن فيه خلاف بين المشايخ، ونحن نختار أنه إذا كان كثيرا فإنه يزكى، يعني إذا كان يزيد عن 200 جرام أو 150 فإنه يزكى ملبوسا أو مدخرا، وتتأكد زكاته إذا كان لا يلبس إلا قليلا تقدر قيمته ويزكى كل سنة، وهذا هو الأحوال.
وهذا سائل يقول كثرة بيع الأشرطة الغذائية في الأسواق وبغيرها، فهل في كلمة توجيهية لأصحاب المحلات الذين يقومون ببيع هذه الأشرطة؟
لا أعتقد أنهم غائبون عن هذا المجلس، ولكن يوصيكم أيها الأخوة بأن تنصحوهم وأن تهنروهم من الحرام وأن تبينوا لهم أن الدرهم الحرام يعاقب عليه صاحبه، حتى روي في حديث أن من صلى في ثوب قيمته 10 منها ريال محرم ما قبلت صلاته، نعوذ بالله. فكذلك أيضا أن أكل السحت الذي هو حرام سبب لرد الدعاء وسبب لعدم قبول العبادة، فانصحوهم وبينوا لهم أن في الحلال غنية عن الحرام، لا شك أن الأغاني لهو وسهو وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وأنها توقع في الفتن وأنها تدفع إلى المحرمات وتوقع في الفواحش، وأن الله تعالى سماها صوت الشيطان في قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فصوته هو الغناء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكر أبا بكر على تسميتها مزامير الشيطان، المزمار هو الذي ينفخ ويكون له صوت، فقنعوا إخوانكم وحذروهم من شراء اللهو ومن فعل ما هو محرم.
هؤلاء المجموعة من المدرسين يسألون يقول نحن في أحد المدارس عندما نصلي الظهر في المدرسة أثناء نقوم بتنظيم الطلبة أثناء الصلاة ولو نصلي معهم، فإذا ما فرغوا من الصلاة صلينا وحدنا.
لا بأس، وذلك لأن الطلبة عادة الصغار يحتاجون إلى من يراقبهم ويؤدبهم، فلا بأس أن يبقى 3 أو 4 يواظبون عليهم يحثونهم على الصفوف ويعاقبون من يعبث. فإذا انتهت الصلاة أقاموا صلاة أخرى.
هذا سائل ينزل يقول أضع مبلغا في بنوك إسلامية لكنها تعطي الأرباح متفاوتة ومتغيرة كل 3 أشهر من الربح والخسارة، هل هذا جائز أو أنه من الربا؟
إذا كانت بنوكا إسلامية يعني مصارف إسلامية وقد زكاها أحد العلماء الذين عرضت عليهم أعمالهم فلعلها لا بأس بها إن شاء الله، وكونها متفاوتة دليل على أنها دليل على أنها من الأربع، أحيانا تخسر أحيانا تربح وأحيانا يكون الربح قليلا أو كثيرا.
هذا السائل يقول كثرة من الناس أنه إذا كبر الإمام بالكبر الإحرام قالوا اللهم أحسن الوقوف بين الوقوف بين يديه،
يعني كأنه يقوله عند الوقوف وقبل التحريم، لا بأس بذلك، ولكن مع ذلك الأولى أنه يحرص على الأدعية المأثورة التي نقلت، وهذا لا بأس به دعاء طيب.
هذا شخص يقول فاته يوم من رمضان ولم يصم، وقد فاته عامين على هذا اليوم، فما يقول عليه؟
عليه مع الصيام إطعام مسكين يقضي ذلك اليوم، يبادر بقضائه من غد ولا يؤخره، ويطعم معه مسكينا واحدا، يعني يطعمه غداء او عشاء.
هذا السائل يسأل يقول نحن مع عيدان ونأكل معهم ونشرب معهم، فهل علينا شيء مع انه لا يوجد زيادة عن المفروض وعن الكفاية؟
لا حرج في ذلك، وذلك لأن لما نزل قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، عمد من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه، فكان إذا فضل من طعام اليتيم شيء تركوه حتى يأكله مرة أخرى أو يفسد، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فإذا خلصتم طعامكم بطعامهم وأكلتم سواء فلا حرج في ذلك.
يقول اشتريت قطعة أرض بغرض بناء بيت عليها، فهل عليها إذا حال عليها الحول زكاة؟
لا زكاة عليها، الزكاة إما أعد للبيع، هذه أعدت للعمارة.
هذا السائل يسأل يقول يا شيخ ذكرت حديث عبد الله بن أم مكتوم، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر من ترك الصلاة لأنه أعمى، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن كما في الحديث أن العذر خوف أو مرض، وهذا الصحابي معذور لأنه مرض، وكان يقول العمى مرض.
العمى الذي أراد هو الذي يمنع صاحبه من الحركة بحيث أنه يلازم الفراش، العمى ليس مرض، إنما هو يعني فقد البصر، وفي إمكانه أن يجد من يدله ويمشي للضحى إلى أن يصل إلى ما يقارب المسجد، فلم ذلك ما عذره.
هذا السائل يسأل يقول سائل السائل تقول ما حكم استعمال الحلوى لإزالة الشعر؟
لا بأس بذلك إذا لم يوجد ما يزيله غير الشعر الحلوى أو نحو، إذا كان الشعر مثلا بالنسبة إلى النساء في الذقن أو في الخد أو في الذراع واستعملت ما يزيله ولو هذا الحلوى.
هذا السائل يقول لم يصلي المغرب بعذر ودخل المسجد والناس يصلون صلاة العشاء، هل يدخل معهم بنية المغرب أم ماذا يفعل؟
العلماء المشهور الأولون يقولون يصلي وحده، يصلي المغرب وحده في جانب المسجد ثم يدخل معهم في العشاء، وهذا هو المشهور، فأجاز بعض العلماء أن يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فشاهد لنفسه وسلم ثم دخل معه في بقية العشاء، إن فعل ذلك أجزاء.
هذا السائل يسأل يقول يا شيخ إني أحبك بالله ونرجو من الله ثم منك أن تكثف الزيارة لنا، ويقول يا شيخ كثر في هذه المنطقة سائقون وخادمات وبعض السائحين قد يدخل إلى بيت كبير ولا يوجد في البيت أحد بغرض القصد قبض الطعام وغيره، ويخرج السائح مع بعض النساء نساء كبير خارج البيت، فما نصيحتك لهم؟
هذا شيء مما ابتلي به المسلمون في هذه البلدة وفي غيرها، ابتلوا باستخدام هؤلاء الخدام رجالا ونساء، فالمرأة التي هي باسم خادمة أجنبية من أهل البيت من صاحب البيت ومن أولاده، ومع ذلك تتكشف أمامه ويخلو بها ويتعرض أو يتعرض أولاده للفتنة، وكذلك السائق يخلو بالمرأة ويدخل عليها خالية أو ما أشبه ذلك، فيكون هذا أيضا من أسباب التعرض للفتن. فنصيحتنا لمن احتاج إلى استخدام هؤلاء أن يحرص على أن إذا استخدم الخادمة يلزمها بالتستر، وأن يبعدها عن مجتمع الرجال، وألا يدخل البيت أحد من الرجال البالغين إلا بعد أن ينبهوا حتى تتحجب منهم ولا تكون خالية. كذلك أيضا بالنسبة إلى السائق أو الخادم ننصح بأن لا يخلو بالمرأة لا في السيارة ولا في البيت، وأن لا يدخل البيت إلا لحاجة، وإذا دخل نبه أهل البيت حتى ينتبهوا وحتى يتحجبوا. أما النساء المرأة التي تعده كأنه من غير أولي الإربة ولا تتحجب عنه، فإن هذا بلا شك من الخطأ الكبير، ومما يوقع التساهل إذا تساهلت معه تساهلت مع غيره. وكذلك الذين يتساهلون مع هؤلاء الخادمات ولا يلزمونهن بالحجاب، فإن ذلك مما يجرئهن ومما يوقع في الإثم أو مما تنتشر به الفحشاء والعياذ بالله.
كان السؤال الأول يقول أنها نسمع بعض الإخوان يقول الفاتحة على روح الأموات أو الميت،
هذا من البدع. إذا أردتم نفع الميت فادعوا له، أما أن تقولوا نقرأ الفاتحة ونقول على روح الميت أو على روح النبي، هذا ما ورد. الوارد الأمر بالدعاء لا بأس إذا قرأ الإنسان وختم القرآن وقال اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وما تلوناه لآبائنا وأمهاتنا ونحو ذلك، فلعل ذلك جائز. فأما هذه المقالة الفاتحة على روح النبي، الفاتحة على روح الميت، ما يجوز.
وهذا السائل يقول بعض الناس يقيم صلاة الظهر بعد الجمعة، بعد صلاة الجمعة يصلون الجمعة ثم يقومون يصلون الظهر بحجة أنها ربما لم تقضى صلاة الجمعة.
يظهر أن هؤلاء هم الإسماعيلية الذين يرون أنها لا تصلى الظهر إلا خلف معصوم، الإسماعيلية الذين هم من الشيعة يرون أنها لا تصح صلاة الجمعة إلا خلف معصوم، خلف نبي أو خلف إمام معصوم. فمعناه على معتقدهم أن المسلمين من عهد أبي بكر إلى عهدنا ليس لهم صلاة لأنهم يصلون خلف غير معصوم. فنقول احذروا مثل هؤلاء وحذروهم وبينوا لهم وقولوا أنتم خير من الصحابة، الصحابة الذين في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد الأئمة المهديين يصلون الجمعة ركعتين وأنتم تصلون أربع أو تصلون معهم ثم تعيدون الصلاة، فمعنى ذلك أنكم إما أن تقولوا إنهم كفار أهل السنة كلهم من عهد أبي بكر إلى هذا العهد، أو تقولوا إنكم خير منهم وإن صلاتهم باطلة. فبكل حال يحذر المسلم أن يصغي إلى مثل هؤلاء، فإنهم دعاة ضلال.
هذا يقول أنه صلى ثم تذكر أنه لم يحدث الإقامة فقطع صلاته ثم أقام وصلى مرة.
المنفرد لا إقامة عليه، لأن يعني الإقامة إنما هي على الجماعة، فلا حاجة إلى أن يقطع الصلاة ويقيم. ثم أيضا حتى لو كانوا جماعة، ولو كانوا 10 أو 20 وقاموا وكبروا بدون إقامة، فليست الإقامة من شروط الصلاة ولا من أركانها ولا من واجباتها، ولكنها من شعائر الإسلام.
هذا يقول أنه أتى مسبوقا ثم كبر تكبيرة الإحرام، وبعدما كبر تكبيرة الإحرام رفع الإمام من تكبيرة الركوع ثم كبر تكبيرة الركوع.
معنى ذلك أنه ما أدرك الركوع فلا يعتد بتلك الركعة، لأنه لا يعتد بها إلا إذا أدرك الإمام راكعا. فإذا جاء الناس الركوع ثم كبر وهو قائم للإحرام، ثم انحنى وكبر واطمأن بقول سبحان ربي العظيم قبل حركة الإمام، فمعناه أنه يعتد بتلك الركعة. فأما إذا كان انحناؤه مع رفع الإمام فقد فاتته الركعة.
هذا يسأل عن حكم استيعاب الإبن والأخ إلى البلاد الأجنبية غير الإسلامية للدراسة وطلب العلم، يقول: وإذا كان هذا الأمر جائز فما حكم إسكان مع عائلة للاهتمام بشؤونه وطعامه وشرابه؟ وإذا كان هذا الأمر جائز فما حكم إشراف الممرضات على المرضى الرجال في المستشفيات؟
نرى أن هذا من الفتنة، إرسالهم إلى بلاد كافرة اعتقاد أن هناك علوم ليست موجودة هنا. صحيح أن هناك علوم دنيوية داخلة في قوله يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ولكن هناك فتن. فإرسال الشاب الذي في 20 في مقتبل عمره أو 25 وهو عزب إلى أولئك تعريض له للفتن، وكذلك إرسال الفتاة التي في مستقبل عمرها تعريض لها للفتن. لكن إذا سافر الشاب لطلب العلم ولو كان علما دنيويا وكان من المتعففين وناسب أو تيسر أن تسافر معه زوجته لتعفه، وكان العلم الذي يتعلمه مما يستفاد منه في دين أو في دنيا، فلا مانع من ذلك، وله أجر على حسن نيته. وإذا نزل مع أهل بيت وقصده بذلك أن يخدموه، سواء كانوا من الوافدين أو من أهل البلد، أن يخدموه ويسهلوا له الأمر، فأحرج في ذلك إذا كان في مأمن.
هذا السائل يقول: أنا مسافر وما صليت الجمعة مع الجماعة، هل تصلي العصر بعدها أم ماذا فعل؟
إذا مررت ببلد وأنت في الطريق، كما لو كنت مسافرا مثلا إلى الحجاز، مررت ببلد كمثلا القصيم وأنت في الطريق صليت معهم الجمعة وسوف تواصل ولا تقف إلا في المدينة للإحرام، فلا حرج أن تقدم العصر وتصليها قصرا. وأما إذا كنت سوف تبقى في تلك البلدة إلى وقت العصر، أنا أقول لا تجمع الحال هذا.
هذا يسأل عن عقب التسبيح في المسجد.
لا بأس بذلك، كان يعني أقوى لتسبيحه ونحو ذلك. الأولى أنه يعقد بالأصابع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في حثه على الذكر: سبحنا واستغفرنا وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، يعني أصابع اليدين مسؤولات مستنطقات. وهذا حث على أنه يعقد الأصابع كلها العشرة حتى تشهد له كلها، فإنهن مسؤولات مستنطقات يعني العشرة. السبحة آلة من الآلات وجماد من الجماد، فكونه مثلا يعد بها قد يكون أضبط لعده، ولكن يفوته أن أصابعه العشرة تشهد له.
هذا سائل يسأل يقول: الصبغ الأسود المخلوط بالحنة،
إذا كان أسود خالصا فلا يجوز الصبغ به، صبغ اللحية أو صبغ الشعر شعر الرأس للنساء نحو ذلك، إنما يجوز بالحمرة أو بالسمرة.
يقول: ما رأيك في من يقول ذا الخلق للخالق؟ ما رأيك في من يقول ذا الخلق للخالق؟
معناه أنه يقول لا تهتم بأمر الناس، لا تنصح ولا تعلم ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، هذا خطأ. هم نعرف أن الخالق هو الذي يتكفل برزقهم، ولكن ابتلانا بأن نأمر وننهى، وابتلانا بأن نعلم ونفهم، وابتلانا أيضا بأن نساعدهم ونمدهم بما نستطيع به. هذا من جملة الابتلاء ومن جملة العبادات التي نتقرب بها إلى الله، كما أمرنا بالصلاة والصيام، أمرنا بالمعروف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكونه يقول ذا الخلق للخالق معناه لا تهتم بالناس واتركهم، ولا تعلم ولا تفهم ولا تدعو ولا تتصدق على أحد، لا شك أن هذا من الخطأ.
وفي من يقول اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب،
وهذه أيضا عبارة عادية، لا شك أن الله تعالى تكفل بالرزق، ولكن كونك تصرف كل ما في جيبك ولو في شيء في غير فائدة يعتبر هذا إفسادا وإسرافا وإتلافا للمال في غير حق، بل لا تصرف إلا الشيء الذي أنت محتاج إليه وضروري.
وصح الحديث: من أضحك مسليا فقد أذكى الله.
لا يصح الحديث بهذا اللفظ، ولكن لا شك أن كونك تتحدث عند المصلي وتسمعه الكلام حتى يقع في ضحك يبطل الصلاة تكون متسببة، فلا يجوز إضحاك المصلي ونحوه.
تفضيل زوجة على الأمراء،
هذا لا يجوز. إذا كان الإنسان زوجتان حريصا على العدل، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فيعدل بينهما في النفقة، ويعدل في المبيت، ويعدل في المؤانسة، ويعدل في الكسوة وفي المسكن وما أشبه ذلك. فإذا مال مع أحدهما فإنه متوعد. ورد في الحديث: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، يعني مشلول، يعني كالمشلول أو المعيب بسقوط شقه والعياذ بالله.
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله على حبك يا شيخ. رجل يسأل ويقول: أمام منزله قبر مبني من قبل 25 سنة تقريبا، فالحكم بإزالته من عدمها علما بأنه لم يعلم إلا الآن.
أحبكم الله جميعا، ونحن إن شاء الله من المتحابين في الله، ونقول: عليك أن تسور على هذا القبر ولا تتعرض له، يعني تسور عليه وتجعل عليه صبة حتى لا يمتهنه أحد بالجلوس عليه أو نحو ذلك. وأما نقله فلا يجوز، لأن الأصل أنه قبر مسلم.
لعب الورقة وفيها سب وشتم، هل هذا حرام أم لا؟
حرام. أولا أنه له، يدخل في قوله تعالى: من الناس ما يشتري لهو الحديث. ثانيا قد يكون أيضا قمار يأخذ عليه الغالب من مال رفاقه فيدخل في الميسر الذي قرنه الله تعالى بالخمر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهم إثم كبير ومنافع الناس إثمهما أكبر من نفعهما، والله تعالى قد حرم الإثم. وكذلك أيضا فيها إضاعة للوقت، ثم فيها ما ذكره السائل من هذا السباب والعيب والشتم وما أشبه ذلك.
هذا السائل يقول: يا شيخ، أسألك عن الألعاب الإلكترونية المنتشرة هذه الأيام، ما تسمى البلاي ستيشن وغيرها من الألعاب التي يلعبها الصغار، هل هي محرمة أم لا؟ لأنها انتشرت وكثرت.
لا شك أنها محرمة، لكن إذا كانت للأطفال الذين دون العاشرة يعني تشغى لهم عن ما هو محرم، يعني يتلهى بها الأطفال، فقد تكون مباحة لقدر الحاجة. فأما الكبار الذين قد كلفوا يعني فوق العاشرة فإنها محرمة، لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن العلم وعن الخير. الذين يجلسون عندها يقطعون ساعة أو ساعات في مشاهدتها وفي ضحك وفي لهو وسهو، مع أنهم لم يتفرغوا لذكر الله تعالى ولا لدعائه.
هذا يسأل عن المأموم في الصلاة الجهرية، هل يقرأ بعد إمام الفاتحة أم أنه ينصت الإمام؟
إذا سكت الإمام فإنك تقرأ في سكتاته بعد الفاتحة، يسكت بعض الأئمة. وإذا قرأت مثلا نصف الفاتحة ثم ابتدأ يقرأ فإنك تكملها بسرعة، وإن قطعت القراءة استمعت لقراءة الإمام جاز ذلك وتحملها الإمام.
يقول: مؤذن عاجز عن الأذان وقد نصح عدة مرات أن يترك المسجد لكنه أبى، فما نصيحتك له؟
نصيحتنا له إذا كان عاجزا، معنى أنه يفوت على المصلين أوقاتا، يعني يشق عليه أن يأتي إلى المسجد للأذان، أو إذا أذن فإنه لا يسمعهم صوته لكونه ضعيف الصوت، أو لا يستطيع أن يقوم عند الأذان، أو لا يقيم، أو ما أشبه ذلك مما عليه خلل، فانصحوه وقولوا له إن الأذان عبادة ولك أجرها على النية، ولكن إذا عجزت عن إقامتها فاتركها لمن يقيمها وأنت على نيتك.
صليت صلاة الفجر إماما بخمسة، فلما انتهيت من الصلاة أدركت أني جنون، فما علي وما على المصلين؟
إذا لم تتذكر إلا بعد الانتهاء فإنك تعيد وحدك، وأما إذا تذكرت أنت في نفس الصلاة تذكرت أنك محدث هذا أكبر أو أصغر فإنهم يعيدون كلهم، تأمرهم بالإعادة.
هذا يقول أنه كثر في هذه الأيام شراء وإضراب بفائدة، وذلك عن طريق بعض البنوك، حيث أن الشخص يقوم بالشراء أو البحث عن سيارة أو عن أداة منزلي، ثم يأتي إلى البنك ويدخل له ذلك فيشترونه له، ثم يقسطونه عليه في أرباحه.
يجوز ذلك ولكن لا بد أن يملكوه. فإذا قالوا مثلا أنا بحاجة إلى السيارة الفلانية، فإنهم يتصلون بصاحبها ثم يسألونه عن قيمتها ويقولون احجزها لنا، ثم يرسلون مندوبا منهم بثمنها يستلم مفاتيحها ووثائقها ثم يغيرها عن موضعها، وبعدما تدخل في ملكهم يعرضونها عليه ويقولون هذه السيارة دخلت في ملكنا فنبيعكها، اشتريناها ب50 ونبيعك ب60 أو ب70 أقساطا، كل قسط كذا وكذا، هذا جائز. فأما أنهم يقولون ائتنا بثمن قد ائتنا بما تقدر ثمنها فلا يجوز، بل هم الذين يسألون عن ثمنها، وكذلك بيعهم إياها قبل أن يحركوها عن مكانها هذا أيضا لا يجوز لأنهم ما ملكوها. هذا بالنسبة إلى السيارة. ويقال كذلك إذا قياس الأدوات، فإذا كنت بحاجة مثلا إلى ثلاجة أو إلى مطبخ أو إلى غسالة، فلا بد أنهم يتصلون بالبائع ويقولون احجز لنا هذه السلعة، ثم يرسلون من يسلم ثمنها ويحرقها أو يأتي بها إليهم، ثم بعد ذلك يبيعونها عليك، وهكذا بقية السلع لا بد من قبضها أن يقبضوها قبل أن يبيعوها عليك.
هذا يسأل يقول: أنا أسكن في سكن حكومي لكن لا يصلي معي أحد في المسجد، هل تكتب لي صلاة الجماعة أم أني أصلي في البيت أم أحضر المسجد وأصلي في المسجد ولو أني وحدي؟
احرص على أن تذهب إلى مسجد آخر فيه جماعة إذا كان هذا الحي ليس فيه سكان إلا أنت، والمسجد لا يؤذن فيه وليس فيه جماعة، فاحتسب اركب سيارتك إذا كانت عندك وامشي إلى أقرب مسجد ولو 10 دقائق أو ربع ساعة على السيارة، وسوف تجد إن شاء الله مسجدا تقام فيه الجماعة. أما إذا كنت مثلا في برية وليس حولك أحد أنت معذور إذا صليت وحدك في المسجد وهو أفضل.
ما حكم التصوير بالنسبة للزوج والزوجة ليلة الزواج؟
لا يجوز ذلك، سواء كان هو الذي يصور امرأته أو يصورهما غيره، وكذلك ما اشتهر أن بعض العابثين يدخلون بآلات التصوير، تصوير الأفلام الفيديو، ثم يصورون النساء ويصورون المرأة العروس مثلا وهي على منصة، ويصورون الزوج عندما يأخذ بيدها ثم ينشرون ذلك، هذا من نشر المساوئ والعياذ بالله، ومن التسبب في إفشاء المنكر، يدخل في قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم.
هذا سائل يقول: ما حكم صلاة خلف المسلم؟
لا يجوز الإسبال ذنب، فالعاصي لا يجوز أن يصلي بالجماعة إماما مرتبا، سواء كانت معصيته بالإسبال أو بحلق اللحى أو بشرب الدخان أو بسماع الغناء، يعني إذا عرف أنه مصر على هذه المعصية لا يصلح أن يعين إماما رسميا. أما إذا كانت إمامته عارضة، لأن دخلت بعدما صلوا وجدت جماعة قدم واحدة منهم وإذا هو مسبل، فإنك تصلي لأن هذه صلاة الجماعة عارضة.
هذا سؤال بعض في أحد الخوات ذكر عن بنت صغيرة عمرها 16 سنة وهي قريبة ولا تحسن الوضوء، تقول: هل أي إذا ما ساعدها في وضوئها أو في صلاتها مع أن عقلها موجود، هل عليها إذن في هذه المساعدة ولا لا؟
إذا كان عقلها موجود وأنها تعرف وتفهم فلا تسقط عنها الصلاة، فإن كان عليها مشقة في الطهارة بالماء يقرب إليها تراب وتتيمم، وإذا تيسر أنها تقدر على أداء الصلاة على أدائها في وقتها بطهارة كاملة فلا بد من الطهارة.
هذا سائل يسأل كان سؤاله لكن فيه نوع من الطب، يقول: أنا رجل خرجت من المسجد ونسيت نظارة داخل المسجد فرجعت، هل أصلي ركعتين في المسجد؟
إذا كنت سوف تجلس في المسجد فإنك تصلي تحية المسجد، وأما إذا كنت تأخذ نظارتك وترجع فلا يلزم.
الشيخ وصلنا عدد كبير من الأسئلة التي يطلب تلقب التنبيه عن القنوات الفضائية وانتشارها في البيوت والبيوت، وهذا لعلها من يعني تصل النسبة إلى ما يقارب 40% إلى 50% من هذه الأسئلة. وكان الشيخ يكون في آخر هذه الأسئلة لنبدأ على هذا الأمر إن شاء الله.
لا شك أنها مصيبة كبيرة في هذه البلدة وفي غيرها، أن هذه القنوات الفضائية يبثها أعداء لنا، وليست عداوتهم في الدين فقط بل للدين والدنيا، فهم أرادوا من بثها أولا شاغل المسلمين عن الأعمال الحرة المفيدة، وثانيا شغل أوقاتهم عن الأعمال الصالحة، فلأجل ذلك حصلوا على مطلوبهم هؤلاء الذين أكبوا على هذه